أهلا وسهلا دكتور مرة ثانية.
حياك الله يا نايف.
على الشق العالمي وخذنا التصور كامل، الشق العربي كيف تتعامل السعودية في علاقات العربية؟
شوف، المملكة العربية السعودية نقدر نقول أنه علاقاتها في العالم العربي كان لها أكثر من مستوى. على المستوى الخليجي العلاقات رائعة جميلة وتفاهم، لأنه تقريبا نفس المبادئ السياسية موجودة
في الخليج،
في دول المجلس التعاون. بدأت الإشكالات اللي تواجه السياسة السعودية بقيمها السياسية اللي قلنا قيم ثابتة، لما تحولت كثير من الدول العربية إلى ما يسمى بالجمهوريات. يعني لما كانت مصر في ظل الملكية كان في بعض الخلافات بين المملكة وبين مصر، ولكن كانت في إطار مقبول سياسيا، وكانت مصر تمثل دعم للمملكة العربية السعودية باعتبار أنها قوة إضافية للمملكة العربية السعودية، وكذلك العراق وكذلك سوريا. لما تحولت صارت الانقلابات وتحولت إلى جمهوريات، تغير الفكر السياسي. يعني طلع التيار أو معظم هذه الجمهوريات إما قومية أو بعثية، وهذه هي يعني تعلن عداءها لقيم المملكة السياسية بشكل عام. علشان كذا دخلت المملكة في صعوبات في التعامل مع هذه الدول، يمكن كان أبرزها الخلاف مع مصر بعد الثورة لما استولى عبد الناصر على الحكم. يعني فترة نجيب كان فيه نوع من الاستقرار، لأنه يعني نجيب لم يكن لديها أيديولوجيا، لكن عبد الناصر كان لديها أيديولوجيا مختلفة، والأيديولوجيا هذه يعني تتقاطع مع مصالح المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة لم تبادر إلى افتعال مشاكل، زي ما قلنا المملكة تحرص على الأمن والاستقرار، ولكن الدول هذه أصبح عندها طموحات عربية ثورية، فدخلت في إشكالات مع المملكة العربية السعودية وهددت النظام السياسي للمملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها. وبرز هذا الحقيقة في اليمن، تدخل في قضية اليمن والصراع ما بين الملكية في اليمن والانقلابيين، وأيضا في محاولات عمل بعض الانقلابات وزعزعة أمن واستقرار المملكة. طبعا هناك منظور قومي في ذلك الوقت لهذا الاستئتاف، عشان لا يكون في إطار شخصي، لم يكن هناك خلافات أشخاص، إنما أيديولوجيا متبنينها الثوار في القاهرة، والقاهرة طبعا الدولة الكبرى في العالم ولها تأثير إعلامي وثقافي، فاستطاعت الحقيقة أنها تعمل إشكالات تعيق مسألة الاستقرار وبالتالي تهدد التنمية، وهذا أكثر ما كان يزعج المملكة العربية السعودية، وهذا هو اللي جعل المملكة العربية السعودية من عهد الملك عبد العزيز تتبنى سياسة تصفير المشاكل، وذكرناها في قضية الحدود. فالمملكة وجدت نفسها على يعني في أمام أمر واقع بتهديد استراتيجي. أنا أعتقد أن المملكة برضو استطاعت الحقيقة أنها تتعامل بقيم غريبة الحقيقة. يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال، في ظل الصراع والعداء الناصري للمملكة، لما ضربت الطيران المصري في 67 اتصلت القيادة المصرية، أو لم تتصل عفوا، تفاجأ قائد السلاح الطيران السعودي بوجود طائرات مصرية تريد أن تنزل في المملكة العربية السعودية. اتصل بالملك فيصل وأذن لهم، وحتى أنه من الحاجات اللي تؤكد هذه القيم اللي لدى القيادة السعودية أنه قائد القوات الجوية السعودي اقترح على الملك فيصل تصوير هذه الطائرات وإخراجها للإعلان، لأنه هذا نصر سياسي بالنسبة للمملكة. رفض الملك فيصل ووفر اللجوء للطائرات المصرية. هذه قضية واضحة جدا، قلما يفعلها شخص في حالة العداء والصراع. نتكلم القوات اليمنية، القوات المصرية موجودة في اليمن، وضربت جيزان وضربت نجران وأبها بالطيران المصري، ومع ذلك المملكة العربية السعودية سمحت للطائرات المصرية بأن تكون في أرضها لتحمي ما تبقى منها. أيضا لما عقدت قمة الخرطوم بعد النكسة كان موقف المملكة العربية السعودية قوي جدا في دعم الشقيقة مصر، وهذه أيضا تكلم عنها هيكل نقلا عن عبد الناصر، أنه لم يتصور أن يكون موقف المملكة العربية السعودية والملك فيصل بهذه الفروسية. خصوصا وهذا موجود على اليوتيوب، أنه إذا تابعنا عبد الناصر رحمه الله، الله يغفر لنا ولا، كان يخلط الشأن السياسي بالشخصي، فكان يهاجم الأشخاص. يعني هاجم الملك فيصل والملك سعود بعبارات غير لائقة سياسية، ولكن هذه الأيديولوجية كانت موجودة عندهم دائما. التيار الأيديولوجية اليسارية لا قيمة عندهم في السياسة، ومع ذلك المملكة كان موقفها مختلف. وتجلى هذا الموقف في دعم الغير محدود للمملكة للشقيقة مصر في 73. إذن العلاقات السعودية العربية هي تتوقف على الطرف المقابل. يعني علاقاتنا على سبيل المثال، وهذه من أغرب العلاقات الحقيقة اللي تؤكد لك أنه نحن أمام نموذج سياسي فريد، علاقات المملكة العربية السعودية بالأردن وعلاقات المملكة العربية السعودية باليمن. يعني إحنا صار بيننا وبين اليمن حروب، سواء في عهد الإمام يحيى أو بعد ذلك. مع ذلك العلاقات لم تنقطع، المساعدات لم تتوقف. أيضا العلاقات مع الأردن، نعرف أنه المملكة الأردنية الهاشمية جدهم كان موجود في الحجاز، وكان في حروب بيننا يعني بين الدولة السعودية أو خلافات، ومع ذلك كانت العلاقات في أعلى مستوياتها من التنسيق والتعاون في ظل مواجهة الهجمة اليسارية القومية الناصرية في العالم العربي. كانت المملكة ودول الخليج كتلة واحدة، ودولة الأردن. تعرف أنه طبعا هذه الأيديولوجيا اجتاحت العراق وسوريا وليبيا وتونس ولكن والجزائر، وبقيت أيضا السعودية أيضا علاقتها صلبة وقوية بالمملكة المغربية. الهدف الواحد زي ما قلنا، الأمن والاستقرار. ولذلك لما جاء النظام، جاءت أنظمة في هذه الدول تسعى للأمن والاستقرار وازدهار البلاد، توثقت العلاقة من جديد، والتعاون بشكل واضح وواسع، مثل ما نشهد الآن العلاقات السعودية المصرية والعلاقات السعودية العراقية. وظلت أيضا العلاقات السعودية مع منظومتها الشبيهة أو الدول المشابهة لها في تطور وفي نمو بشكل كبير. إذن هذا يؤكد أنه هذه الدولة لها مبادئ وقيم سياسية ثابتة لا تتغير بتغير القيادات أو بتغير الزعامات في الدول الأخرى، إنما ترتبط بطريقة النهج السياسي المقابل.
طيب على مستوى الحروب اللي جات في المنطقة، كيف السعودية تغلبت عليها؟ كيف ابتعدت عنها؟ ابتعدت عن الخلافات الموجودة فيها؟ خليني أقول كيف راحت البر الأمان في ظل أزمات الحروب اللي في المنطقة بشكل عام؟
أنا أعود وأقول إنه هذا الوضع هو نتيجة المبادئ الواضحة والقيم الثابتة للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لم تدخل في أي حرب. بشكل مباشر أو غير مباشر إلا الحروب التي تهدد الأمن القومي العربي. يعني لا يذكر دور للمملكة العربية السعودية إلا في قضيتين: قضية فلسطين والمواجهات العربية مع الكيان الصهيوني، وأيضا القضية المواجهة مع النظام الإيراني. عندما دخل العراق صدام حسين، ونعرف أنه هذا النظام بعثي، وذكرنا أنه هذا النظام البعثي لا يتفق سياسيا مع قيم المملكة، ولكن لأنه هذه الحرب تمثل تهديد للأمن القومي العربي، وقفت المملكة العربية السعودية بجانب العراق حماية للجبهة الشرقية العربية وليس للنظام. عندما شكل صدام حسين تهديد للأمن القومي العربي عندما احتل الكويت، لم تتردد المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا التعدي والاستعانة بالقوات الصديقة، وحدثت المواجهات. هذه فقط الحروب الكبيرة اللي دخلتها المملكة العربية السعودية. يمكن من الأشياء اللي هي تثير جدل لدى البعض اللي هي العمليات اللي قامت بها المملكة العربية السعودية والتحالف في اليمن. طبعا هذه هي الحرب الوحيدة التي حدثت في جنوب المملكة العربية السعودية، لأن الأمن القومي العربي تعرض لتهديد مباشر عندما انقلب الحوثيين على الشرعية في اليمن وتجاوزوا المواثيق اللي اتفق عليها اليمنيين وشكلوا تهديد مباشر. المملكة كانت مضطرة مع التحالف العربي لمواجهة هذه الذراع الإيرانية قبل أن تمتد وتتوسع. ولذلك أنا من الناس الذي أؤكد أن القرار كان قرارا استراتيجيا مهما لا يحتمل التأخير، لأنه تخيل لو هذه الجماعة نمت كل هذه السنوات واستقرت وتوسعت بدون ما حدث من مواجهة، كيف حيكون؟ خصوصا احنا نتكلم عن جماعة مبادئها معلنة، يعني هم لا يخفون هدفهم باستهداف إقامة نظام الولي الفقيه وارتباطهم بإيران واستهداف المقدسات، لأنهم يعتقدون أنه الولي الفقيه من واجباته حتى يخرج الإمام المنتظر هو تكوين الدولة من وجهة نظرهم اللي تجمع المقدسات، ويكون الولي الفقيه هو الحاكم حتى يسلمها للإمام المنتظر. طبعا بعض يعني نقول لا يؤمن بهالبعد العقدي في الصراعات خاصة مع النظام الإيراني قد يستغرب يعني لماذا ندخل في مواجهة معهم، ولكن أنا أعتقد أنه كان قرار خطير وجريء وحمل منطقة بشكل كبير. صحيح أنه لم نحسم الموضوع مع اليمن، لكن لم يكن هدفنا الحسم، هو أنه لا يتمدد هذا الذراع ونجد أمامنا أنفسنا أو أنفسنا أمام حزب الله جديد. ورأينا الآن حزب الله ماذا يفعل في لبنان وفي سوريا وفي العراق.
دائما المملكة تعتمد على النفس الطويل. في بعض يمكن معاركها خلني أقول السياسية تعتمد على الاقتصاد. أنت شايف وين السياسة؟ هل هي في النفس الطويل أو في الاقتصاد بالنسبة للمملكة أكثر؟
في كلها. الأهم من النفس الطويل والأهم من الأدوات اللي تستخدمها المملكة، طبعا المملكة تستخدم كل الأدوات المتاحة بما فيها الأدوات الخشنة والأدوات الناعمة ومنها الاقتصاد، لكن الأهم منها هو القيم اللي تعمل من خلالها المملكة العربية السعودية. هذه القيم هي اللي ساعدت المملكة العربية السعودية أنها أولا تنمو اقتصاديا. يعني احنا مثلا قبل عشر سنوات كان ترتيبنا الاقتصادي في ضمن العشرين، ولكن في آخر القائمة. اليوم أنت تقريبا تنافس على المركز الخمستاش. ما الذي جعل هذا الاقتصاد ينمو في خلال سبع سنوات بشكل كبير؟ هي هذه القيم اللي ساعدتك أنك أنت تمتد سياسيا وتقوى سياسيا. يعني اليوم المملكة كل الأيدي مفتوحة لها. هل هي الدولة الوحيدة اللي عندها فلوس؟ ليست هي الدولة الوحيدة، لكن هي الدولة الوحيدة أو من الدول القلائل اللي يطمئن للتعامل معها اقتصاديا. ليه؟ لأن ليس لديها أطماع. يعني احنا قدمنا، وهذا لا نمتن في هذا، واجبنا، لأنه في يوم الأيام احنا كنا نتلقى المساعدات. احنا لما نساعد الآخرين لا نشترط عليهم تغيير أيديولوجي، لا نقيم ميليشيات. يعني ما أنفقته المملكة مساعدة للأشقاء في لبنان أضعاف ما قدم للبنان من كل الدول. طبعا إيران لم تقدم شيء، إيران تقدم فقط لمجموعتها. لم ننشئ تنظيم مسلح واحد. كثير من الدول تنشئ قوة خشنة عشان تحمي هذه الاستثمارات، بمعنى أن الدول تقدم المساعدات مثل ما يقول العامة ليس لله،
لمصالح شخصية،
لمصالح، والمصالح لازم تحمى. إما تحمى من خلال وجود رجالات كثير موجود وقوة على الأرض تفرض. اليوم أي أحد يريد أن يهدد المصالح الإيرانية تجد حزب الله يتحرك على الأرض في لبنان ويفرض بالسلاح، بالكلام أولا، إذا ما نفع الكلام بالسلاح. المملكة لم تتبع، عشان كذا كل الدول لما تأتي المملكة تريد أن تستثمر فيها ترحب، تعرف أنه ليس فيها كلفة سياسية أو كلفة أيديولوجية. المملكة ليس هذا، ساعد المملكة الحقيقة أنها تقوى وتنتشر. اثنين، المملكة أكثر دولة قامت بعملية تحديث سياسي اجتماعي ثقافي في المنطقة العربية. أنا أقولها بكل ثقة، من عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، هذه البلد كل عشر سنوات عشرين سنة تجد فيها تطور. يعني بمعنى أنه دولة حداثية بامتياز. أول مواجهة واجهتها المملكة كانت مع جماعة إخوان من طاع الله، عندما أخذ الملك عبد العزيز قرار بإدخال التعليم والتحديث واستخدام التقنيات الحديثة البرقية، ما توقف حدث. جت مرحلة الملك سعود أخذت قرار في التحديث، الملك فيصل، وهكذا كل مرة إلين جينا اليوم هذه المنطقة، هذه المرحلة اللي نعيشها اليوم. هذا التحديث جزء مهم من قوتك الناعمة اللي تجعل الناس تتطلع لك وتحب تتعامل معك. جزء من قوة أمريكا على سبيل المثال هي ارتباطها بالحداثة. أمريكا يعني كل الناس يقول لك لا، الولايات المتحدة حتى أفضل من بريطانيا وفرنسا. ليه؟ لأن المجتمع الأمريكي والنظام السياسي الأمريكي هو أكثر مجتمع يقبل التحديث، والتحديث معناته قبول الآخر بشكل كبير. المملكة هي دولة رائدة في هذا المجال. المملكة من اليوم الأول، شوف الرجالات اللي كرموا على الملك عبد العزيز في التعليم، في السياسة، في الإعلام، في وقت لم يكن عندنا متعلمين، كانوا من خارج المملكة العربية السعودية. لم ينقطع المملكة العربية السعودية عن جذب العقول العربية والإسلامية والعالمية على مدار التاريخ، إنما تجي طبعا فترات تضعف فيها لظروف معينة، واللي أشار لها سمو الأمير محمد الفترة الخطيرة اللي هيمن فيها تيار على المجتمع وأغلق المجتمع. لكن لما أخذت القيادة القرار بإعادة فتح المجتمع، انفتاح المجتمع كما كان في السابق، شفنا اليوم هذا الزخم اللي تعيشه المملكة العربية السعودية وتطلع الكثير. وأنا أتوقع أن المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة سوف تشهد مزيد من القوة السياسية والقوة الاقتصادية، وستكون من أهم 10 دول مؤثرة في العالم على كل الأصعدة، سياسيا اقتصاديا عسكريا. العسكرية ليست بقوة الآلة، إنما بقوة المبادئ اللي تستخدم فيها هذه الآلة.
الأحداث الحالية كيف المملكة تشوفها؟
أي أحداث؟ كثير يعني
بشكل عام جميع الأحداث الموجودة الآن، كيف المملكة تتجه بالبوصلة تبعها؟ هل هي تؤيد لبعض الأحداث؟ تبتعد؟
لا، المملكة شوف مبادئها تساعدها. يعني خذ على سبيل المثال الآن الصراع الصيني الأمريكي، اليوم المملكة هي جاية في ما يسمى بالحياد الإيجابي. يعني أمريكا تتطلع للمملكة، والصين تتطلع للمملكة، المملكة تعمل علاقات وعقود مع الأمريكان ومع الصين. خذ على سبيل المثال الصراع اللي حاصل في أوروبا اليوم في قضية أوكرانيا وروسيا. اليوم الدولة الأكثر تأثيرا في القرار السياسي فيما يتعلق بالجانب الإنساني في هذه الحرب هي المملكة العربية السعودية. هي الدولة الوحيدة اللي استطاعت تخترق حدة هذا الصراع وتخرج عدد من الأسرى، بينما عجزت كثير من الدول. هذه هي قيمة المبادئ التاريخية. الناس لا تتعامل مع الناس الطارئين دائما. التعامل لما أريد أن أعمل معك شراكة لابد أنظر لتاريخك، فإن كان تاريخ مطمئن أتعامل معك. هذه قضية بالغة الأهمية. اليوم أوروبا على سبيل المثال هي أكبر من تضرر من الحرب الأوكرانية الروسية بضرب الإمدادات الطاقة. اليوم المملكة، حركة المملكة العربية السعودية اللي قام بها سمو ولي العهد والأمير عبد العزيز بن سلمان، الحقيقة هي بدء خطوات لتأمين مستقبل أوروبا من الطاقة. الزيارة المهمة اللي قام بها سمو ولي العهد إلى اليونان بالغة الأهمية، لأن فيها اتفاقيات إنشاء خطوط آمنة لتأمين الطاقة من المملكة العربية السعودية. هذا الخط البحري اللي حيمر عن طريق مصر وإن شاء الله جسر الملك سلمان المملكة، هذا خط واحد. اليوم المملكة تتكلم عن خطوط استثمارات، جزء من الاستثمارات اللي حتكون مع تركيا، الهدف منها هو إمداد وجود خط طاقة من المملكة بري من المملكة عبر تركيا لأوروبا. هذا مهم، وهذا يجعل الأوروبيين يطمئنون لمستقبلهم، لأن أوروبا على المحك. اليوم قطعت الإمدادات الروسية، أقرب أو الإمدادات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية لبعد المسافة الجغرافية وتكلفة الإنتاج، لن يصل أوروبا طاقة رخيصة. فالمملكة قدمت مبادرة بإيصال هذه، هذا يعطيك مزيد من القوة والإطمئنان لعلاقاتك. هذه مهمة جدا، وهذا هو سر أسرار أو من أسرار القوة السياسية السعودية، أن المبادرة
تبادر باستمرار.
تبادر، شوف منطقة بالغة الأهمية للعالم تحتاج تأمين، نحن موجودون. استثمار الدول الشقيقة، مصر رقم مهم جدا في معادلة الغاز اليوم. الحدود بيننا وبين مصر لا شيء، إذا تكتمل المنظومة. أبي أختم بس في هذا بحاجتين. في حدثين بالغ الأهمية يلخص لك المملكة العربية السعودية اليوم في المستقبل. لقاء جدة، قمة جدة اللي حضرها الرئيس بايدن وزعمات الدول العربية، ولقاء الرياض اللي حضره الرئيس الصيني والدول العربية. أنا أقول لك بكل ثقة هذا اعتراف دولي بدعم أو بتوافق عربي أنه هذه المنطقة تتكلم بلغة واحدة ولها قائد واحد. هذا هو الجديد اليوم في المشهد السياسي العربي اللي السعودية فيه. قبل كذا كنا عالم متفرق، لأول مرة العالم العربي ينضوي حول قيادة واحدة ويتكلم بلغة واحدة. لما نشوف الكلمات اللي ألقيت في حضرة الرئيس الأمريكي من سمو ولي العهد، الرئيس المصري، رئيس الإمارات، القطري، كلها لغة واحدة، وهذا يؤكد أنه أنا مطمئن أنه القيمة الوحدة، القيمة الوحدوية السعودية نجحت في وصولها إلى هذه العقليات، لأنها لا تمثل تهديد للكيانات. ليست هي مثل الزعامة أو اللي كان طرحها صدام حسين أو عبد الناصر اللي هي يترتب عليها إلغائك في الدول الثانية. وهذا نضج الحقيقة يحسب للعقلية السياسية العربية المعاصرة. إن استمرينا على هذا النضج فستكون المكاسب كبيرة للمنطقة. وجود الدول الكبرى هذه هي تعلن أن الدول الكبرى تريد أن تتعامل مع لغة واحدة، كلمة واحدة، قائد واحد.
في علاقة أيضا مختلفة تاريخيا، بداية تأسيس الدولة كان هناك روسيا اعترفت مباشرة بالسعودية. سنوات مرت مرحلة فتور، عودة مرة أخرى. كيف شايف العلاقة السعودية الروسية؟
شوف، علاقات المملكة تحكمها القيم السياسية للمملكة. لما كانت روسيا رغم أنها اعترفت بالمملكة، لكن لما النظام تحول إلى أيديولوجيا تتعارض مع القيم اللي هي خطوط حمراء للمملكة العربية السعودية، ما فترت العلاقة، قطعت العلاقة. تمام؟ لما بدأ النظام يتغير أيديولوجيته في عهد غورباتشوف، بادرت المملكة العربية السعودية لاستعادة علاقتها وقدمت دعم لروسيا. المسألة واضحة عند السعوديين، في قيم ثوابت لا تقبل السعودية المساس فيها. يعني اليوم خذ على سبيل المثال القضية الفلسطينية، هي قضية مركزية للمملكة العربية السعودية لا شك. وأنا كمتابع سعودي وصحفي سعودي وعربي أقول لك بكل أمانة، لم نتعرض لإساءات في المملكة العربية السعودية كما تعرضنا من على حساب هذه القضية الفلسطينية من معظم الأطياف الفلسطينية، ولم تتزحزح المملكة العربية السعودية في موقفها من القضية الفلسطينية. إلى اليوم قيادة المملكة العربية السعودية تتعرض وشعب المملكة العربية السعودية لهجوم شخصي ومباشر على المنابر في غزة مسيئة، لم يسبق الحقيقة الإساءة لنا بهذا الوضع، ومع ذلك لم نتغير. موقف واضح، موقفنا قيمي مبادئ، ما يرتبط بأيديولوجيات ولا أنظمة أبدا. المملكة ستظل هذه الدولة بدأت وستظل ولا تزال وستظل على هذه المبادئ. اليوم تهديد مباشر من النظام الإيراني، العلاقات الإنسانية مع الإنسان الإيراني لم تتغير، ما ترتبط، هذه المسألة واضحة وهذا مريح. طبعا الجمهور السعودي قد لا يفهم هذه الأمور ويتضايق لما يشوف السعودية تساعد هنا وهنا، طيب كيف هذولي يسبون؟ القضية أكبر من قضية فلسطين، أكبر من قضية حماس ولا قضية الجبهة الشعبية ولا منظمة التحرير، لا، هذه قضيتنا أساسا، هذه قبلتنا، فيها قبلتنا الأولى. ولذلك اليوم جزء من المعاناة اللي يمكن والسعودية صامدة فيها، اللي هي الضغوط اللي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لمحاولة ولو تطبيع جزئي مع المملكة العربية السعودية. كلام واضح في قمة الدمام، قمة المنطقة الشرقية الخبر اللي سماها تحديدا الملك، القمة العربية سماها الملك سلمان حفظه الله بقمة القدس، وتصريحات سمو ولي العهد. احنا ما عندنا مشكلة، مشكلتنا مع الكيان الصهيوني هو في احتلال الأرض وحقوق الفلسطينيين. تبون تطبيع، تبون علاقات، حلوا هذه القضية، مسألة واضحة. ولذلك إلى اليوم تحاول أن تحصل تل أبيب على تنازل من المملكة العربية السعودية،
لم تحصل.
هذا في من عهد عبد العزيز، العهد في سعود، الفيصل، الخالد، الفهد، العبد الله، السلمان، لمحمد بن سلمان، والله يطول في أعمار ولاة أمرنا، وإن شاء الله الملك العاشر بعد كذا، هي نفس المبدأ.
حلو،
إحنا مفتوحة أذرعنا، لكن لن نقبل أن نعمل علاقات أو نبني مصالح على حساب دماء أهلنا ومقدساتنا. واضحة المسألة.
شكرا لك دكتور.
أنا سعيد، شكرا لك.